نحييكم من صوتكم من صوت سينية، ونحن وياكم اليوم ب 13 تشرين. 13 تشرين محطة تاريخية، محطة بطولة، محطة عليها كثير من علامات الاستفهام، محطة للأسف رفعت الغطاء الدولي على المناطق المحررة في لبنان، أدخلت الجيش السوري إلى قصر بعتا وإلى وزارة الدفاع، وأنهت استقلالية آخر المعاقل الحرة في وطن الأرض. من الألفين وخمسة وما فوق، يعني 2006 وما قبل 2006 لحد اليوم اللي وقعت فيه الواقعة اللي هو 13 تشرين 2009، في محطة عين وفي وضوح في رؤية وفي سقوط أقنعة وفي انحرافات وفي تغيير وانتقال من قاطع إلى آخر. ولا أنه ما في شيء تغير، كل سنة ميشيل عون عم بيروح أكثر عند السوري وعند الإيراني، وكل سنة من 2006 عم تنكشف وراءه أكثر وعم تسقط الأقنعة عن وجهه أكثر، حتى ما عاد فيها ولا ورقة توت تخبي عراءه وتعريته. رح نستعير من التعليق اللي عملناه سنة الماضي بهالمناسبة نفسها الجزء الأكبر منه، لأنه بالواقع ما في شيء تغير، بعده ميشيل عون خارج القضية، خارج الوجدان، خارج الضمير، هو بقاطع، والشهداء اللي سقطوا بقاطع آخر، لبنان الحر والسيادي بقاطع وهو بقاطع آخر، الدولة والمؤسسات بقاطع وهو بقاطع آخر. انتقل كليا إلى القاطع، قاطع محور الشر، وللأسف حتى فقد قيمته عنده وأصبح أداة كتير صغيرة، اللي هو بالمغانم وبهوشوة على غيره من أقرانه، حتى يكون خلافة على تقاسم الحصص فيما حزب الله ومحور الشر هو الضابط وهو المسير وهو الآمر بما يخص كل الأمور الاستراتيجية وأمور التعاطي مع الخارج وأمور تتعلق بالكيان وبالدولة. للأسف ميشيل عون انكشفت وراءه، سقطت أقنعته، ما عنده حزب، وللأسف الموجودين معه اليوم ممكن هيك نحطهم تحت ثلاث خانات. خانة اللي عبدوا كان عندهم قضية وأشراف وضحوا، ولكن لأنه كان إيمانهم بالقضية كتير ضئيل وسطحي، لما ميشيل عون ترك القضية ظلوا مع ميشيل عون وما عاد عندهم قضية. الفئة الثانية هي فئة الودائع والعصي، هودي اللي عطاياهن حزب الله، واللي عطاياهن البعث، واللي عطاياهن فلان وعلمتين، هودي ودائع وعصي، هودي اللي عاطينه هالكيان المنتفخ. المجموعة الثالثة هي مجموعة الانتهازيين والوصوليين اللي بدوروا عبوسطة ماشي حتى يفزوا عليها، هودي وين ما كان في منه. يحكى اليوم انه العماد عون عم بيحضر لوراثي، وهالوراثي بالطيار رح بتكون للصهر رقم واحد جبران باسيل. نحن منأكد انه ما في لا وريث ولا وراثي، لانه هيدا او هيدي الظاهرة ستنتهي مع نهاية عون، مثل ما انتهت ظاهرة الي حبيقة وكتير غيرها من الظواهر اللي ما كان عندها اساس صوت. وهون نتذكر شو بيخبرنا يسوع، بيخبرنا عن البيت اللي بينبنى على الصخر، بيواجه عصا عواصف، بيواجه الرياح وبيصمد، اما البيت اللي بينبني على رمال اول عاصفة تاخده. اليوم هو بيقول ما عنده حزب، وفعلا ما عنده حزب. وبلبنان كله ما في أحزاب، في شركات، شركات عائلية. إذن هيدي الشركة، شركة ميشيل عون، ما إلى وريث، لأنه لن تستمر من بعد ميشيل عون ليكون لها وريث، لأنه مثل ما هالبيت اللي بينبني عارمال بتاخده العواصف، هاي كمان ظاهرة ميشيل عون. ظاهرة ميشيل عون ظاهرة تعاكس كل ما هو قيمي وأخلاقي وثبات ووفاء وشهادة للحق ورجاء، كلهم هودي بميل، وظاهرة ميشيل عون بمحل. إذا بنوصفها الظاهرة بكلمة واحدة، بشو بنوصفها؟ نوصفها بجماعة الطروادية. ونقطع السطر، ولأنه ما في شيء تغير من سنة الماضي ومن اللي قبلها واللي قبلها، بالعكس اللي عم يتغير هو انكشاف أكثر وأكثر لميشيل عون. إذن رح نستعير نفس التعليق اللي حطيناه السنة الماضية، ولكن هالمقدمة اللي قدمناها اللي حكيناها هيدي رح بتكون هي بدل المقدمة اللي حطيناها على تعليقنا السنة الماضية. نحن وياكم بدنا نصلي لأنفس الشهداء، شهداء الجيش، شهداء الوطن للمدنيين اللي سقطوا بال 13 تشرين، وأكيد التاريخ هو رح يحكم مين اللي كان مسؤول عن استشهادهم، ومين اللي سقط المنطقة الشرقية، ومين اللي ساهم بإسقاطها، ومين اللي اليوم عم بيغطي اللي أسقط المنطقة الشرقية طمعا بموقع أو بمنفعة أو على خلفية الحقد والكراهية. معنى التعليق، تعليق سنة الماضي بنفس المناسبة. قلنا عم نقرب على 13 تشرين، بعد كم يعني اليوم 13 تشرين فترة دخلت التاريخ، دخلت التاريخ ببطولتها وببطولاتها، بشجاعة اللبنانيين وبانفضاح المؤامرة على لبنان لحد 2005. هذه كانت الذكرى اللي كنا نحتفل فيها، ذكرى اتفاق العالم ضدنا كله، السوري والإسرائيلي والسعودي والعربي وأوروبا كلها اتفقت انه هيدا الجيب المسيحي اللي باقي بعد مستقل من لبنان مفروض يسقط. فصار اتفاق رعاه الملك الأردني الحسين الراحل ما بين سوريا وإيران وأمريكا وأوروبا، و ممكن الجيش السوري بإسقاط الحالة الاستقلالية اللبنانية اللي كانت هي باقي من لبنان المستقل، وكان العمد ميشيل عون هو القائد العسكري اللي مع حكومته المصغرة موجود بهذيك الفترة لحد 2005. وبعد منه شوي لل 2006 كان بعده التاريخ واضح انه كان في معركة، كان قائد لها انسان رفض الخضوع، رفض الخنوع، فقاوم، ويوم قال بيقدروا ياخدوا كل شيء مني الا توقيعي، وبيقول يومتها وبعدها لحد 2005 بعدنا عم نحكي انه كانت المواجهة غير متكافئة، كنت عارف المواجهة غير متكافئة، ولكن نحن حبينا بتضحياتنا نترك للتاريخ انه نحن رفضنا وما قبلنا نركع لسه من 89 و90. ومن بعد هذيك المعركة كنت كل سنة نتذكر شهدائنا، نتذكر البطولة، ونذكر القائد اللي كان قائد لها المعركة اللي هو العماد ميشيل عون. وإذ بعد خروج السوري من لبنان سنة 2005 يعود هذا الرجل إلى لبنان، يعود بغير شعاراته، يعود بغير بطولته، يعود بالخساسة والنجاسة وبالانقلاب على الذات، انقلب على الذات اللي كان عم بيحاربه فهل عنده صالحه
اتنازل عن كل كرامته، ضرب كل تاريخه، اتخلى عن كل شعاراته. وبالتالي هون نحن صرنا من 2006 وفوق لما بنحتفل بفكرة 13 تشرين، بنحتفل بفكرة الشهداء الأبرار اللي سقطوا، إن كانوا من الشعب أو من الجيش. وما عدنا أبدا نعتبر إنه هذا الغائب اللي سقط في غرائزه كان قائد صادق، وأصبحنا بحاجة لمراجعة التاريخ واستخلاص العبر وانتظار حكم التاريخ والمؤرخين على برمة هالرجل هيدا اللي لا يمكن تفسيره إلا بالخيانة. هيدا الإنسان اللي بياخد خطابه ميشيل عون ما قبل عودته إلى لبنان وخطابه ما بعد عودته إلى لبنان بيشوف إنه في نقيضين من كل الطروحات من كل الشعارات. نحن اللي كنا نحن هالإنسان هيدا ومعنا أكترية اللبنانيين بصف واحد يوم الاحتلال السوري، هيدا الإنسان ترك القضية ومن اللي راح عند السوري، ولكن القضية بعدها موجودة والناس اللي بيأمنوا بالقضية بعدهم موجودين. وبالتالي من بعد ورقة التفاهة اللي هو بحب يستعمل مصطلح ورقة الشفون اللي استعملها امبارح، من بعد هالورقة الممسحة ممسحة الكرامات ممسحة التنازل عن لبنان والدولة والسيادة والحرية والجيش والكرامة والشهداء، صرنا بنحتفل ب 13 تشرين بفكرة الشهداء وبنلعن القيادات ومنهم ميشيل عون اللي تسببوا بهالمعركة واسقطوا الحماية الدولية والغطاء الشرعي عن المنطقة الشرقية اللي كانت تسمى عن لبنان الحر او ما تبقى من لبنان. وبالتالي نحن لما عم نحتفل ب 13 تشرين عم نلعن القيادات اللي خانت الشهداء وخانت شعارات البشير وخانت كل شيء اسمه سيادة وحرية واستقلال، والاهم خانت مقومات الدولة وأسس الكيان. ثم إذا باحتفالنا ننتقص منه القيادات اللي كنا نعتبرينا قيادات وطنية وكنا ندافع عنها وعن مواقفها. ثم بعد 2006 نحتفل بذكرى الشهداء شهر 13 تشرين، ولكن لا وجود باحتفالنا لا لميشيل عون ولا لأي من القيادات اللي سقطوا بالتجربة ومشيوا مع ميشيل عون. ميشيل عون بالنسبة لنا ما بعد 2006 انتقل من قاطع إلى آخر، انتقل من قاطع الملائكة إلى قاطع الشياطين، انتقل من قاطع الشهداء الى قاطع من قتل هؤلاء الشهداء، انتقل من قاطع الدولة اللبنانية ومؤسساتها الى قاطع من يريد تدمير الدولة اللبنانية وتفكيك مؤسساتها، انتقل من شعارات البشير الى شعارات القوم السوري والبعث وإلى شعارات الأصولية والمذهبية التي يحمل لواءها ويخزن سلاحها جيش إيران في لبنان حزب الله. انتقل من تأييد القرارات الدولية والمفاهيم الغربية للحضارة إلى مفاهيم إيران والحزب البعث التي ترفض الآخر وتعادي المؤسسات الدولية وتقف ضد القرارات الدولية. انتقل من شعار أن إسرائيل دولة موجودة و كان ينادي بالمعادلة التالية: نحن مع الهوية الفلسطينية ومع الوجود والأمن الإسرائيلي. كان ينادي بالعقلانية ويقول بأن أي مواجهة عسكرية مع الآلة العسكرية الإسرائيلية المدمرة هي انتحار. فأصبح في القاطع الآخر الذي يسوق للانتحار ويعمل له أي حزب الله أي الحروب العباسية. كان قائدا عسكريا تخرج من أكبر الجامعات في العالم يحكي المنطق والعقل ويقيس الأرباح والخسائر بمقاييس علمانية ومنطقية. فانتقل إلى قاطع الأوهام وقاطع الألوهية فألها سلاح حزب الله ووافق على أبديته وأصبح ينادي بالجيش بوليس الشرطة وبحزب الله ودويلته المقاومة وحماة الحدود. كان يدافع عن الشهداء فأصبح يلعن الشهداء ويعتبرهم قتلوا في البارات وعلى الطرق. كان يقول بأن شرع غير لبنانية وهي كذبة اخترعها السوري والإيراني لتبرير بقاء حزب الله بسلاحه ودويلته، فأصبح يقول العكس ولحس كل ما كان يسمى حق وحقيقة. كان يقول لم يشارك حزب الله بعيده عيد التحرير عيد تحرير الجنوب سنة 2000 لأن هذا الحزب لم يحرر الجنوب إلا أنه حرره من أهله، لأن هذا الجنوب موجود في أي مكان إلا في الجنوب. وكان يقول وطبقا لمقالات هو كتبها بكلامه وموثقة وموجودة وكنا أزعناها مرات عديدة وترجمناها إلى الإنجليزية وهي لا تزال موجودة على موقعنا، يقول بأن هذه الفرحة والنشوة هي نشوة المخدرات، نشوة المدمنين على المخدرات. لن نشارك المدمنين على المخدرات في نسوة التحرير. انتقل الى قاطع المدمنين واصبح هو يساعد على حزب الله بنشوة هذا التحرير، حتى وصل به الامر الى الذهاب الى المتحف الذي اقامه هذا الحزب الايراني المعسكر في لبنان في ميتا، ومن هناك هاجم امريكا وهاجم العالم والغرب واصبح يشكك بكل شيء غير ايراني وغير سوري. على المستوى الاخلاقي والقيمي كان ضد العائلية وضد التوريث وضد الاقطاع وضد الفساد، فاصبح هو رمز لكل هؤلاء. وكل الذين اليوم يختبئون تحت مظلته او يتلحفون عباءته هم من الفاسدين والمرتشين واصحاب المصالح. كان ضد العائلية، فاذا بهذا الشخص يحول التجمع ليس الى حزبا بل الى شركة عائلية، ومن يغوص ويرى من هو المسؤول في هذا الحزب من التلفزيونات الى الاذاعات الى المصالح، يرى الى النواب، يرى بان هذا الحزب اصبح كغيره من الاحزاب العائلية الشريكة. هذا الانسان الذي يسمى ميشيل عون جريمته كبيرة، اقله كما نراها نحن الذين كنا معه وكان معنا في خط واحد هو خط البشر. ما هي جريمة ميشيل عون الاكبر؟ ما هي هذه الخطيئة التي لا تغفر؟ خطيئته انه اوهم اللبنانيين انه بديل في زمن كفر اللبناني وتحديدا المسيحي من كفر وجحود الميليشيات، ومن الفوضى والاستئثار بالقرار ومن التعديات ومن كل انواع الفساد التي مارستها الميليشيات المسيحية في مناطقها. كان قائدا للجيش، حمل شعار الدولة وقال الدولة هي البديل والجيش هو البديل، فرأت الناس فيه مخلصا، وخصوصا الغالبية العظمى من المسيحيين تحديدا التي لا تنتمي ولم تنتمي وحتى الآن لا تنتمي لأي حزب، فمشت وراء شعارات هذا الرجل على أساس أنه المخلص. خيب الأمل. الذين يفكرون وقادرين على اتخاذ القرار رأوا حقيقة هذا الرجل فلعنوه وتخلوا عنه. أما أثرية الناس فهي بسطاء، هم بسطاء ولا يتعاطون السياسة بمفهوم السياسة اليومي، أي لا يتابعون تطورات الأمور ولا هي السياسة من أولوياتهم. هذا الإنسان الذي قال أنا البديل، وكانت تعاسة الميليشيات المسيحية قد ذهبت بالناس إلى حد الكفر بهم، هذا الإنسان استغل الظروف فأخذ الناس من خلال شعارات تبين فيما بعد أنها فقط شعارات لا يلتزم هو بها ولا يؤمن بها، وإنما وجد في ظرف كانت الناس، ونتكلم هنا عن الشارع المسيحي، الناس مصابة بالقنوط وبالاكتئاب وبكل أنواع اليأس من الميليشيات ومن الأحزاب المسيحية. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنه في أول يوم سنحت له الفرصة ليتعامل مع العدو، ذهب إلى هذا العدو ولحس كل شعاراته وتخلى عن كل طروحاته ورفس كل قيمه والمبادئ، وأصبح بوقا وصيجا عند هذا المحتل السوري يدافع عنه ليلا نهارا مقابل المنافع، مقابل الأمور التي كلها أنانية وشخصية. الكثير من الناس رأى الحقيقة وهجر هذا الرجل ولعنه، ولكن الأكثرية كما قلنا هي من البسطاء، من الذين السياسة ليست من أولوياتهم، فبقيوا أسرى لهذا الإنسان الشارد، لهذا الإنسان الواقع في كل تجارب إبليس. بعد سنة 2006 كل يوم يمر يتبين كم أن هذا الإنسان هو إبليس، ليس إبليس فقط بل رزمة من الأبالس يستخف بكل شيء، يعاهر كل شيء، لا قيم لا مبادئ لا ثوابت لا احترام لذكاء الناس، لا احترام لدماء الشهداء، لا احترام للهوية، لا احترام لأي شيء. كل ما يحرك هذا الإنسان هي مركبات الحقد والكراهية والانتقام والأنانية والنرجسية. لا يسمع إلا صوته، لا يرى إلا نفسه، لا يفصل إلا ما يناسبه ويناسب المقربين منه من أصهر وأقرباء ومنتفعه. غطى الإجرام، غطى الغزوات، غطى الحروبات، الحروب، وهو الآن يغطي حزب الله في جهاده، أي في جهاد جيش حزب الله الإيراني ضد الشعب السوري وهو المسيحي والمدعي انه يدافع عن المسيحية. اي منطق في العالم يقبل هذا الخوف في المفاهيم؟ شخص يقول بانه مسيحي ويدافع عن المسيحيين ويعادي الاصوليين الوهابيين ويريد ان يوصل الى مجلس النواب 64 نائب مسيحي يمثلون المسيحيين، يريد كل هذا وهو في نفس الوقت العوبة واداب لجيش ايراني مذهبي اصولي ملالوي. لا يخجل هذا الجيش، لا يخجل لا السيد حسن نصر الله ولا نعيم قاسم ولا الحكام في ايران يخجلون، هم واضحون وضوح الشمس، مقاومتهم اسلامية مذهبية وجهادية. تصوروا هذا المسيحي في الاسم فقط لانه لا يعرف المسيحية، هو غطاء لمجموعة جهادية. اين تجاهد؟ تجاهد في سوريا ضد الشعب السوري. اصبح هذا الجهاد هو مكرس ومسخر للدفاع عن قاتل الاطفال النظام السوري، هذا النظام الذي كان يصفه عون بما لم يصفه احد حتى الان. كان يقول على هذا النظام بانه قاتل للبنان، تماما كما قتل او كما قتل الجريمة اول جريمة في العالم قايين وهابي. كان يقول بان هذا النظام لم يتغير، هو فقاسة للارهاب. قال للامريكيين يوم جاء الى مجلس نوابهم: فرضتم العقوبات على حزب الله، هذا غباء، لان العقوبات هذه كان يجب ان تفرض على النظام السوري، لان حزب الله هو صناعة سورية، وهذا الحزب عندما يجد السوري بانه لم يعد اداة كما يريدها يفقس غيرها وغيرها وغيرها، سيفقس حرفيا. قال كل يوم حزب الله، قال بان هذا النظام السوري لن اسامحه حتى لو سمحه العالم، وسوف نأخذه الى المحكمة الدولية لانه ارتكب جرائم ضد الانسانية، وكتب سلسلة من المقالات تحت عنوان المآثر السورية في لبنان، عدد ووثق من خلالها هذه المقالات وهي مترجمة وقد قمنا بترجمتها في حينه. كل الجرائم في احدى هذه المقالات كتب عن حبيب الشرطوني الذي قتل شهيد لبنان الاول الشيخ بشير. هذا السوري اتى الى لبنان فاخرج هذا القاتل من السجن، واذ به اليوم يغطي هذا القاتل ويتحالف مع الحزب الذي ينتمي اليه ويعادي الشهداء ويعادي كل ما نادى به بشير. لو اردنا بالواقع ان نقارن، وقد قارنا في سلسلة من المقالات، قارنا ما بين هذا الانسان الحالي الواقع في كل تجارب ابليس وما بين ذاك الانسان الذي كان في قصر بعبدة ومن ثم في باريس حتى 2005، والمقارنة لم تكن نظرية، لم تكن افتراضية، لم تكن تحليل، بل كانت مقارنة واقعية لما قاله ويقوله، لما طرحه ويطرحه، لما كتبه ويكتبه، لمواقفه وتحالفاته في حينها ولمواقفه وتحالفاته في الوقت الحاضر. هذا المسيحي او المدعي الدفاع عن المسيحيين متحالف مع جيش جهادي. هذا الذي يدعي الدفاع عن المسيحيين هو ضد لبنان وضد المجتمع الدولي وضد القرارات الدولية. هذا الذي كان قائدا للجيش اصبح اليوم وهذا الكلام من فمي يعتبر هذا الجيش قاصر ضعيف لا يصلح الا للمهمات الداخلية، ويقول بان جيش حزب الله هو الذي يجب ان يكون مقاوما. حتى في الاستراتيجية او في الطرح الاستراتيجية الذي قدمه الى طاولة الحوار تخلى من خلال ذاك الطرح عن كل اكاديميته اي عن كل دراساته وتبنى ألوهية حزب الله. لم يراجع ورقة الشفاه، ورقة التفاهة، ورقة التفاهم التي وقعها مع حزب الله، يجد كل ما يفضح هذا الرجل وكل ما يعريه من كل شعاراته السابقة ويجعل منه إبليسا لا أكثر ولا أقل. قال لها سلاح حزب الله وافق على أبديته، اعتبر أن الاتفاق معه يحمي أي قبل بالذمية، رفض، لم يأتي على ذكر الطائف، لم يأتي على ذكر القرارات الدولية، وباختصار وكما قال عدد كبير من المحللين ومن بينهم الياس الزغبي الذي كان في يوم من الأيام المسؤول الإعلامي لتجمع هذا الإنسان، قال بأن ورقة التفاهم كانت زواج متع المتمتع به ميشيل عون. في هذا اليوم الذي نحن نقترب منه أيام السبت 13 تشرين، إذا هذا الإنسان لم يعد يعنينا بشيء، لا هو ولا من يؤيدوه، وخصوصا الذين لم تعد لديهم قضية، بل أصبح هذا الشخص هو القضية. لم يعد يربطنا بهم أي شيء عقلاني، أي شيء فكري، أي شيء إيماني، أي شيء نضالي، أصبحوا في غير لبنان، أصبحوا أدوات كما هذا الرجل أداة، وأصبحت قضيتهم المسمى أو الفولار لا أكثر ولا أقل، يسيرون وراءه كما تسير الأغنام وراء الراعي، إما إلى المروج لترعى أو إلى الزرائب لتزرب أو إلى المسالخ لتذبح. هؤلاء فقدوا حريتهم، فقدوا مصداقيتهم، فقدوا الحس النقدي عندهم. أصبح هذا الرجل هو القضية وهذه هي الكارثة. إذا جريمة هذا الرجل أنه غرر بشريحة كبيرة من البسطاء من المسيحيين بعد أن كانوا عانوا الأمرين من الميليشيات والأحزاب المسيحية، فوقعوا في شباكه، ومنذ ذاك اليوم وهو يتاجر بهم، يأخذهم شمالا ويمينا، وقد استقر بهم عند الإيرانيين وعند الحكم السوري. أصبح القتلة بنظره هم الأبطال، وأصبح الشهداء وأصبحوا الشهداء هؤلاء قتلوا لأسباب شخصية. ومن يراجع تصريحات هذا الرجل بعد 2006 يجد أن كل شخصية سيادية قتلت هو عهر القضية وسفهها وتفهها. نحن براء من هذا الرجل، براء من كل طروحاته، براء من كل ما هو ساع إليه هذا الرجل. وكما يقول الإنجيل لو كان منا لبقي معنا، ولكنه لأنه ليس منا فقد خرج عنا. هذا الرجل طبقا للإنجيل الذي قرأناه في بداية النشرة غبي، لا إيمان عنده ولا رجاء بنى سياساته على الرمال، وهذه السياسات ستزول وهو لن يبقى كسياسي ولن يترك له اي اثر. لماذا؟ لان ما بناه بناه بغباء على رمال، وعندما تأتي ساعة الحقيقة التي هي الامطار والرعود والسيول سوف تزرف هذه السياسات وسوف تختفي وتزول ولن يبقى لها اثرا او اثرا. اما التاريخ فسوف يلعنه ويلعن كل من مشى وماشاه، كل من مشى معه وماشاه في ضرب لبنان وفي التحالف مع محور الشر وفي تغطية الغزوات والحروب واخيرا العمليات الجهادية. الزمن لا يرحم والتاريخ لا يرحم، ومن يختار الابواب الباشعة، هذه الابواب الواسعة ليس فيها كوابح، عندما يسقط الانسان من الباب الواسع يكون سقوطه عظيما كما سقوط البيت الذي يبنى على الرمال. ماذا يمكننا ان نقول ونحن نرى الشر بعينه ونرى الفساد بأبهى صوره ونرى الخيانة والنرجسية والأنانية والإسخريوطية والملجمية كلها مجتمعة في عقل وفكر هذا الشخص؟ ماذا يمكننا أن نقول؟ نقول ربي نجنا، ربي نجنا من أمثال هذا الإنسان، ربي ساعده ليخرج من التجربة. لأننا كمؤمنين نرى في سقطة أي إنسان في الشر نرى أنها سقوط في التجربة، كيف لا؟ كيف لا والمعلم عندما طلب التلاميذ منه أن يعلمهم صلاة ما علمهم الصلاة الربانية التي تقول نجنا من التجارب ولا تدخلنا في الشرير في الشر. إذا اليوم ونحن على مشارف 16 تشرين الأول دعونا نركع ونرفع الأيادي إلى فوق إلى السماء، دعونا نمت العقول والضمائر، دعونا نصلي معا ونفجر. ارحم نفوس الشهداء الذين سقطوا في 13 تشرين، الذين سقطوا في تلك الحقبة، سقطوا دفاعا عن لبنان، دفاعا عن جيش لبنان، دفاعا عن كرامة اللبنانيين، دفاعا عن المنطقة المحررة. دعونا نصلي من اجل ارواحهم لتكون في السماء الى جانب البررة والقديسين. دعونا نصلي من اجل اهل هؤلاء وذويهم ليقوى ايمانهم ورجاءهم ولتكن نعمة الله معهم لتمكنهم من المغفرة، مغفرة وسماح من تسبب بمقتلهم. دعونا نصلي من اجل شهداء لبنان، كل شهداء لبنان. دعونا نصلي من اجلنا، من اجل اهلنا الموجودين في اسرائيل الذي تخلى عنهم هذا الزنديق وكل ربع الزنادقة واتهموهم بالعمالة وبالخيانة وهم اشرف من الشرف، هم الذين حاربوا كل اشكال الارهاب بعد ان تخلت عنهم الدولة وانتهوا في اسرائيل لاجئين. ممنوع عليهم العودة الا في التوابيت. دعونا نصلي من اجل ان يلهم الله هؤلاء الصبر ويقوي رجاء. دعونا نصلي من اجل اهلنا المغيبين قسرا في السجون السورية النازية، هؤلاء الذين نكر وجودهم هناك هذا الزنديق ميشيل عون، ومن هؤلاء رهبان وجنود ومواطنون. دعونا نصلي من اجل هذا الساقط نفسه ليساعده الله ليخرج من السجن ليعود الى طريق المسيح، طريق الخير والمحبة والتسامح. دعونا نصلي من اجل لبنان، من اجل كل اللبنانيين، كل اللبنانيين الى اي مذهب او طائفة انتموا. نحن اهل المحبة، نحن اهل رسالة، والمحبة لا تحكم، لا تنتقم، لا تكره، لا تغار، لا تجلب. المحبة هي الله، تسامح، تحب، تغفر، تقبل كل شيء وتتقبل كل شيء. من ليس في قلبه محبة ليس هو في قلب الله، لأن المحبة هي الله. أما في النهاية لا يمكننا إلا أن نقول اليوم آتي، لا محال. لماذا؟ لأن الرب يقول أنا هو يهوى، أنا هو رب الانتقام. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، اتركوا أمر الانتقام لي. وهو أيضا الذي يقول ماذا ينفع، ماذا ينفع هذا الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. وهو أيضا الذي يقول من يسير على طريق الخلاص لا يمكن أن يفشل. اللبناني ابن رجاء وابن إيمان، وابن الرجاء وابن الإيمان، لا يمكن أن يسمح الله للشر بأن يقهره، ولو أن هذا الشر طال زمنه. والقائل والقول بالأحرى الذي نردده ويردده الناس دائما، إن الله يمهل لكنه لن يهمل. بالتأكيد الله لن يهمل. ومن يرى حولنا خلال السنتين الماضيتين ماذا جرى في ليبيا، ماذا جرى في مصر، في العراق، ماذا يجري في سوريا، ماذا يجري في كل الشرق الأوسط، يعرف ويتأكد بأن الله هو دائما في النهاية المنتصر، وأن الشيطان أي الشر في النهاية هو الخسر. ربنا يرحم شهداءنا، ربنا يرحم شهداء 19 تشرين، وربنا نترك له هو الحساب وهو العقاب، لأنه هو العادل وهو الأب. وشكرا لإصغائكم.